باب قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال ثم أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
هذا الحديث ظاهر المعنى إلا قوله أن تقتل ولدك أن يطعم معك أو خشية أن يطعم معك، فإن هذا القيد أغلبي وليس قيدا مخرجا لما سواه. وعلى هذا فلو قتل ولده لغير هذا السبب فالحكم واحد، لكن هذا كقوله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لأنه ليس معنى الآية اقتلوهم في غير ذلك، لكنه لما كان هذا هو الغالب عند الجاهليين ذكره الله عز وجل. طيب، وقوله كتاب الديات، الديات جمع دية، وهي المال المدفوع للمجني عليه في النفس فما دونه. هذه الدية، المال المدفوع للمجني عليه في النفس فما دونها. ثم قد تكون مقدرة وقد تكون غير مقدرة كما سيتبين إن شاء الله.
حدثنا علي قال حدثنا إسحاق بن سعيد ابن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما.
هذا تهديد شديد، أن الإنسان في فسحة من دينه يعني أن الله يحفظه به ويحفظه عليه ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما فهو على خطر عظيم. وعلى هذا يزول بعض الإشكال في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فإن هذا الذي قتل المؤمن متعمدا يخشى أن يسلب الإيمان كليا ثم يكون هذا جزاء.
حدثني أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق بن سعيد قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمر قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء.
نعم، قول ابن عمر رضي الله عنه: لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها، هذا ليس على عموم، والصواب أن له مخرج، وذلك بالتوبة وأداء ما يلزم من قصاص أو دية، فهذا مخرج. فيكون كلام ابن عمر هنا إما لأنه لا يرى قبول توبة القاتل، وإما إنه من باب التحذير، وباب التحذير يصف فيه الإطلاقات بدون تقييد، ويكون التقييد معلوما من نصوص أخرى، لأن باب التحذير ينبغي فيه الإتيان بأشد ما يحذر حتى يحذر الناس منه. وعلى هذا جاءت بعض النصوص المطلقة في الوعيد التي ظاهرها معارضة النصوص الأخرى الدالة على أن المؤمن لا يخلد في النار من أجل التحذير. ففي باب التحذير يصح إطلاق الوعيد ويكون تقييده بالنصوص الأخرى. على كل حال، ابن عمر نقول كلامه هذا إما أن يكون ممن لا يرى توبة القاتل وهو قول مرجوح، وإما أن يكون من باب إيش؟ من باب التحذير، وباب التحذير لا بأس أن يأتي الإنسان به بالعبارات المطلقة. نعم. إيش؟ نعم. لا هذا من ترتيب الجنس في النفس، أول حق الله عز وجل، ثم في الجناية على النفوس، ثم في الجناية على الأعراض.
حديث ابن مسعود. حديث ابن مسعود
كيف؟
حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء.
هذا واضح في حقوق الله، أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة في حقوق الله، وفي حقوق الآدميين أول ما يقضى بين الناس في الدماء، لأن الصلاة هي أوكد وأعظم الأعمال البدنية التي هي من حق الله، والدماء هي أعظم العدوان على الخلق، فيقضى بين الناس في الدماء قبل أن يقضى بينهم في الأموال، لأن الدماء هي أشد ما يكون في العدوان. نعم.
حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري قال حدثنا عطاء بن يزيد أن عبيد الله ابن عدي حدثه أن المقداد بن عمرو الكندي حليف بني زهرة حدثه وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله إن لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة وقال أسلمت.
نسخة إني لقيت. نسخة إني لقيت.
قال فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة وقال أسلمت لله أقتله. بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال يا رسول الله فإنه طرح إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها أقتله؟ قال لا، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وقال حبيب بن أبي عمرو عن سعيد بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد إذا كان رجلا ممن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل.
هذا أيضا فيه الوعيد على من قتل نفسا معصومة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها، يعني أن قتلك إياه كفر، كما جاء في الحديث استباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فإن استحل قتل المسلم فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة.
الشيخ
نعم.
البيت الذي نستشهد به يا من ألوذ به فيما أملك وفيما أعمله، هنا لاذ بشجرة هذا الرجل فيما يحاذره.
هنا اللياذ والعياذ يجوز بغير الله فيما يقدر عليه.
لا يا شيخ باللغة. نعم. قل اللياذ فيما يؤمل والعياذ فيما يحاذر.
يعني قصر يعني لا بغير الله قصر؟
لا يا شيخ. نعم. قل هنا يا شيخ.
هما ذكرنا نحن ذكرنا لما قرأنا هذا البيت قبل مدة وجيزة. قلنا الأصل أن اللياذ فيما يؤمل والعياذ فيما يحاذر. وقد يتبدل. نعم. حق الله الله من حق الله يقدم، ولهذا قيد أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وفي الصلاة قال أول ما يحاسب عليه العبد صلاتك.
ليس لذلك قول في الصلاة بين صالحة 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 صالحة
فربما يبين وفي احتمال يعني، لكن نرى أنه أول ما يحاسب عليها العبادات أول ما يحاسب عليها. نعم.
معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام للمقداد إذا كان رجل من يخفي إيمانه وعقل كفار هم كذلك هل؟
نعم، يعني معناها إذا كان رجل يخفي إيمانه مع قوم كفار خوفا على نفسه فأظهر إيمانه فقتلته، فهل تعد هذه الجناية أو لا؟ يقول أنت كنت تخفي إيمانك لو قتلك أحد في مكة لما كنت في إيمانك هل تعتقد هذه الجناية؟ إذا هذه كيف تقتل هذا بعد أن أظهر إيمانك؟
باب قول الله تعالى ومن أحياها. قال ابن عباس من حرم قتلها إلا بحق فكأنما أحيا الناس جميعا. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها.
ابن آدم الأول من؟ قابيل الذي قتل هابيل وقتله حسدا، لأن هابيل تقرب إلى الله عز وجل بقربان فقبل منه وقابيل لم يقبل منه فقال لا أقتلنك، كأنه يقول لماذا يتقبل الله منك دوني، فقال له إنما يتقبل الله من المتقين. وليس قصده أن يتعلى على أخيه بأنه متقي وأخوه معتدي، ولكن المقصود من هذا حثه على أن يتقي الله من أجل أن يتقبل منه. كل من قتل نفسا بغير حق كان على قابيل كفل ونصيب من عذابها والعياذ بالله، لأنه أول من سن القتل، وهكذا كل من سن جريمة في الإسلام واتبعه الناس عليها فإن عليه من كل عمل واحد وزر، نسأل الله العافية. وفي هذا دليل على أن الإنسان قد يكون إماما في الشر وهو كذلك، قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وقال في فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، فهو إمامهم في الدنيا وإمامهم في الآخرة. نعم. نعم أعظم أعظم، يعني في نفس الحديث ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر ما عمل به إلى يوم القيامة. مشهورة عند العلماء وأظن مأخوذها من بني إسرائيل. لا لا منها صحيح، هذه إسرائيل. نعم الظاهر بأن إن النسخة اللي عندنا أصح من إني. ها إيش عند عندي إن لقيتك، فهذا يدل على المسألة فرضية فرضا. إيه؟ لا ما يضمن، لأن الكفار لا يضمنون ما فعلوا بالمسلمين والمسلمون لا يضمنون ما فعلوا بالكفار. نعم.
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو الوليد قال حدثنا
أشار إلى ضعف الثانية إني لقيت. ها ها لا تخالف في نصه انه اني لقيت، يعني صور المساله التصوير، لكن ان لقيت اوضح. نعم.
حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه قال واقد بن عبد الله اخبرني عن ابيه انه سمع عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا محمد بن
بشار هذه بالرفع ولا يجوز الجزم، يعني ليس جوابا للنهي بل هي صفة لكفار، كقوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني، ولم يقل يرث جسمي لأنها ليست جوابا للطلب. هذه أيضا ليست جوابا للطلب، لأنه لو كانت جوابا للطلب لفسد المعنى، أي لكان المعنى إن رجعتم كفارا ضرب بعضكم رقاب بعض، والمقصود خلاف ذلك، المقصود بيان ما يكون به الكفر لا الجزاء على الكفر. فكأن الرسول بيّن أن هذا الكفر هو أن يضرب بعضنا رقاب بعض، وهذا كقول استباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، رواه أبو بكرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن بشار
هذا دليل على أنه ينبغي للخطيب أن يوصي من يستنصت الناس، أي من يقول لهم أنصت استمعوا، وأنه لا ينبغي للناس أن يتكلموا حين يتكلم الخطيب حتى بغير خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة حرام، في غيرها لا ينبغي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال استنصت الناس. والمتكلم والخطيب يخطب يتضمن فعله شيئين أو أشياء، الأول أنه يظهر بمظهر غير المبالي، مظهر غير المبالي، سواء كان لا يبالي بالنصيحة أو لا يبالي بالنصح، وأيهما أشر؟ الأول هنا الأول يعني أقبح أن لا يبالي بالنصيحة، ثانيا أنه يوغر صدر المتكلم، يوغر صدر المتكلم ويرى المتكلم أن هذه جناية عليه، ثالثا أنه يوجب التشويش على الحاضرين بل وعلى المتكلم أيضا، لأن المتكلم سوف ينشغل قلبه ولا يترتب فكره، ثالثا أنه يجني على من يكلمه، لأن من الناس قد لا يكلم هذا الرجل إلا حياء وخجلا، ولهذا ينبغي إذا سمعنا من يتكلم ولو بغير خطبة الجمعة أن ننصت، أقل ما في ذلك أن يسلم الناس من شره. وفي هذا أيضا دليل على أهمية هذه الكلمة لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وأن قتال المسلمين بعضهم بعضا من أعظم الكبائر والذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ذلك بالكفر. نعم. نعم. الراجح أنه إذا قتلها فكأنما قتل الناس جميعا إذا كان يعني إماما يقتدى به، إذا قتل الناس به، وكذلك من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا إذا قتل الناس به. لا لا غير مخشى من الله، غير مخشى من الله. نعم.
وكثيرا ما يقع في كم
نعم 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 نقول إذا كان ليس مثل الرسول وهو ليس مثل الرسول عليه الصلاة والسلام فقم لا تشوش على الناس، لا نقول اجلس نقول قم لأن هذا يؤذي، وقد توعد الله من يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا لأنهم احتملوا بهتانا وإثم مبين. نعم إيه نعم نعم صحيح، لأن هذا المتكلم قد يتكلم بباطل، هو مثل الرسول عليه الصلاة والسلام. إنما نقول له إذا كنت لا ترى هذا ولا ترى أنك تنصت لكلامه على الأقل دع الناس يسلمون من شر. هذا غلط، هذا مجادل. إذا كان فعله هو فعل الرسول فهو حجة، مو علشان أني فعلته علشان الرسول فعله. لكن القول قول محدث، يحدث الإنسان ما شاء، يتكلم بما شاء، قد يتكلم بالخطأ. هنا
حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، أو قال اليمين الغموس. شك شعبة وقال معاذ حدثنا شعبة قال الكبائر الإشراك بالله واليمين الغموس وعقوق الوالدين، أو قال وقتل النفس. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر أنه سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر. وحدثنا عمرو قال حدثنا شعبة عن ابن أبي بكر عن أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور، أو قال وشهادة الزور.
كل هذا واضح، إشراك بالله، حقوق الوالدين يعني قطع حقوقهما، اليمين الغموس. اليمين الغموس اختلف العلماء فيها، هل هي كل يمين كاذبة أو هي اليمين التي يقتطع بها الرجل مال امرئ مسلم أو يعتدي على حق امرئ مسلم؟ والثاني أصح، فإن اليمين الكاذبة لا تصل إلى حد الغموس، والغموس هي التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار، فالمراد بها اليمين التي يقتطع بها مال امرئ مسلم أو حقا من حقوقه، هذا هو الصحيح اليمين الغموس. وأما شهادة الزور أو قول الزور فالأقرب أن المراد شهادة الزور، يعني الشهادة التي يشهد بها الإنسان كاذبا، فإن هذه من أكبر الكبائر. وأما مطلق الزور الذي في مثل قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس كذلك، ليس أكبر الكبائر، لأن قول الزور يشمل كل قول محرم، لأنه قول زور. وشهادة الزور هي الشهادة المكذوبة التي يشهد بها الإنسان وهو كاذب. نعم. إينا حقوق الوالدين أن يقطع الإنسان حقوقهما الواجبة. إذا قال لولده أف يعني أتضجر منكما، هذا حقوق الوالد أن يصبر، الواجب أن يصبر عليهما وعلى أداهما الذي يحصل. نعم. نعم المحرم. لا لا عام الآن. نعم.
حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم قال حدثنا حسين قال حدثنا أبو ظبيان قال سمعت أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة قال فصبحنا القوم فهزمناهم، قال ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، قال فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، قال فكف عنه الأنصاري فطعمته برمحي حتى قتلته. قال فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال قلت يا رسول الله إنه إنما كان متعودا. قال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.
الله هذا مع أن أسامة رضي الله عنه من أقرب الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو حب الرسول وابن حبه، أي حبيبه وابن حبيبه، ومع ذلك لم تأخذه صلى الله عليه وسلم في الله لومة لائم. قام يكرر عليه فقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، تقول حتى تمنيت أنني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. لماذا؟ لأنه لو وقع منه ذلك حال كفره ثم أسلم عفي عنه، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ففي هذا دليل على أنه يجب علينا أن نأخذ الناس بظواهرهم، وأن من شهد أن لا إله إلا الله حرم قتله. ولكن هذا ليس على عمومه، لأنه إذا قال لا إله إلا الله وفعل ما يكفر حل قتله. لو قال لا إله إلا الله ولم يصلي حل قتله. لو قال لا إله إلا الله واستحل شرب الخمر، نعم حل قتله. لو قال لا إله إلا الله وسجد للصنم حل قتله. فهذه ليس على عمومه، لكن إذا قال لا إله إلا الله ولم يبدي لنا سوءا يوجب كفره، وجب علينا الكف عنه. وفي هذا دليل على أن الأنصار قد يكون فيهم من هو أفقى من المهاجرين. وجهه
كفوا النبي صلى الله عليه
وسلم، نعم أن الأنصار كف عن قتل رجل بخلاف أسامة رضي الله عنه فإنه قتله. وفيه دليل على أن المجتهد لا ضمان عليه، المجتهد لا ضمان عليه، لكن إذا اجتهد فيما الأصل بقاؤه لا فيما الأصل عدمه، فهنا الأصل حل قتل هذا الرجل. فاجتهد أسامة رضي الله عنه على أنه قال هذه الكلمة إيش؟ تعوذا، يعني خوفا من القتل ليعود بها حتى لا يقتل، فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مجتهد. هذا في هذه القضية المعينة. وكذلك أيضا في الحاكم إذا حكم وأخطأ فإنه لا ضمان عليه، وكذلك في ولي اليتيم إذا تصرف في ماله على أنه هو الأحسن ثم تبين خطأه فإنه لا ضمان عليه. المهم كل من أذن له في فعل من الأفعال فتصرف باجتهاده فتبين الخطأ فإنه لا ضمان عليه، وهذه مما يوسع الصدر. الإنسان قد يتصرف أحيانا في مال غيره الذي كان بيده بوكالة أو ولاية ثم يتبين الخطأ، فهنا نقول لا 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 عليك. ولنصور المسألة، رجل عنده مال يتيم فاشترى به أرضا على أن العقار يرتفع، ثم إنه انخفض العقار، فهل نقول اضمن الخسارة؟ كيف لا؟ لو قال قائل لو جعلت الدراهم في الصندوق ما خسرت، ليش تشتري الأرض؟ نقول نعم اشتريتها لأني أظن أنها أحسن. أرأيتم لو أنها كسبت 100 200 لو فوضت الشراء في هذا الحال لألحقتموني اللوم. فأنا مجتهد فلا ضمان عليه. نعم.
لو
اشتغل
فيه
الربا
ثم
تاب
وعاد يطلب
خلق الصدقه يضمن
ذلك؟
لا لان هذا اقول محرم ولا يجوز ان يدخله على ما هي فيه.
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد عن ابي الخير عن السنوبحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله، ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة، إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله.
هذا سبق الكلام عليه. الشاهد من قوله: ولا نقتل النفس التي حرم الله. وقد جاءت الروايات الكثيرة إلى السفل، وهو قوله: إلا بالحق. والحق إذا ثبت فإن العصمة التي كانت قبل وجود الحق المبيح للدم ترتفع. نعم.
الشيخ، ايش معنى
يعني معناه كان الى الله ان شاء عذب وان شاء غفر في غير الشرك؟ نعم.
حدثنا موسى
هذا ايش عندك؟
كان ولا نعصي بالجنه.
ايش
ولا نعصي بالجنه؟ وش معناها؟
بالجنه هذه متعلق بالبايعة، بايعناه بالجنة يعني على الجنة. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
وكأن هذا اللفظ الذي في هذا السياق كأنه لم يكن محفوظا تماما، لأن الحديث ورد في نفس البخاري على غير هذا الوجه، على وجه أبين وأوضح. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. من حمل علينا السلاح يعني للقتال أو للقتل وهو أشد. فليس منا أي في هذا العمل، وإن كان لا يخرج من الإسلام على القول الصحيح أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان، ولكن ليس منا فيما عمل في هذه الخصلة. قال أهل العلم: وإذا أطلق الشارع البراءة من الشخص فهو دليل على أن هذا العمل من كبائر الذنوب، وهو كذلك، لأن البراءة من وعيد، ولا وعيد إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه.
المبهم من؟ الرجل المبهم. نعم.
هو علي بن أبي طالب.
نعم.
قوله لأنصر هذا الرجل هو علي بن أبي طالب، وكان الأحنف تخلف عنه في وقعة الجمل.
هذا الحديث فيه أنه إذا التقى المسلمان بسيفيهما ليقتل أحدهما الآخر فالقاتل والمقتول في النار. أما القاتل فأمره واضح. وأما المقتول تبين النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأنه كان حريصا على قتل صاحبه. ويؤخذ من هذا أن من أراد فعل المعصية وعمل الأعمال لها ولم يتمكن منها فإنه يكون كفاعلها وليعلم أن من هم بالسيئة ولم يعملها فإنه على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يدعها لله، فهنا تكتب له حسنة كاملة لأنه تركها لله عز وجل مخلصا بذلك، فيكون له الأجر كامل، تكتب حسنة كاملة. الثاني أن يدعها لأن نفسه طابت عن فعلها لا لله ولا عجزا عنها، فهذا لا يكتب له ولا عليه، لكنه يكون سالما ناجيا. القسم الثالث أن يعمل لها الأعمال ولكن لا يستطيع الحصول عليه، فهذا يكتب له أجر الفاعل، إثم الفاعل. مثال ذلك رجل هم بسرقة فذكر ما فيها من الإثم فتركها لله فله أجر. فإذا هم بها ثم فكر وإذا هو ليس بحاجة لها قد أغناه الله فتركها، فهذا لا له ولا عليه. فإن هم بها ونصب السلم ليتسور الجدار ولكنه عجز أو رأى أحدا فتركها، فهذا يكتب له الإثم، لأنه فعل الأسباب لكن عجز، كما في هذا الحديث، لأنه كان إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم. أبو بكر
كان يرى أن قتال علي رضي الله عنه في حادثة الجمل من هالباب، يعني إذا التقى المسلمين سيهم فالقاتل مكتوب بالنار، لا هو صحيح؟
هذا رأيه، لأن أبو بكر وكثير من الصحابة تخلفوا عنها وتركوا الفتنة، ولا شك أنها فتنة، وقاتل الجمل والصفين كل هذه من الفتن التي جرت بين الصحابة، والتي كان موقف أهل السنة والجماعة منها السكوت عما شجر بينهم. نعم. وإيش؟
ذهب إلى صاحب المال وأدى عن السارق.
أدى؟
رجل رأى سارقا يسرق.
نعم.
فذهب إلى صاحب المال ودفع له المال الذي سرق. هل يرفع عن السارق عن عقوبة؟
بالنسبة لحق الله،
حق الله
إذا رفع المسروق من ربما لا يرفعه إذا أتاه ماله، لو قال رأيت فلانا يسرق بيتك وهذا عوض السرقة. نعم. لا ما ولا أرى مثل هذا أيضا، بل ينظر في حال السارق، إذا رأى السارق أنه سرق هذا البيت ولم يعثر عليه ولم يكلمه أحد فيه سرق البيت الثاني مرة ثانية. نعم.
باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
ولم يذكر المؤلف حديثا بهذا، ولعله لم يجد حديثا على شرطه. أما الآية فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. كتب بمعنى فرض، فرض عليكم يعني إن شئتم، فإذا أراد الأولياء المقتول أن يقتلوا ففرض على القاتل أن يسلم نفسه، والدليل على هذا التأويل للآية قوله فيها فمن عفي له من أخيه شيء، إذ لو كان القصاص فرضا على من له حق القصاص لم يقل فمن عفي له من أخيه شيء. وقولها القصاص في القتلى هو كقوله ولكم في القصاص حياة، وأصل القصاص من القص وهو تتبع الأثر. وكان هناك جملة مشهورة عند العرب يرونها من أبلغ الجمل، وهي قولهم القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. ولكن نحن إذا أردنا أن يعني ننظر إلى بلاغة القرآن بدون أن نجعل موازنة تبين لنا قوة بلاغة القرآن، لأن هنا قال لكم وهذا إثبات، والعبارة المشهورة أنفى وهذا نفي. الثاني أنه ليس فيها ذكر القتل إطلاقا في الآية، فيها قصاص وهو عدل وفيها حياة، وهذه ما فيها إلا قتل وقتل. فالقصاص هو تتبع الأثر في الأصل، ولكن المراد به هنا أخذ الجاني بمثل جنايته. القصاص في القتلى، هل قوله في القتلى بيان للواقع أو أنه عام بمعنى أنه لا قصاص إلا في القتل؟ والجواب عن ذلك أن هناك قصاصا في غير القتل بنص القرآن، وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس هذا قتل، مش بعده النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فالجناية على الأبدان ثبت بها القصاص كما ذكر الله، ولكن هل يقتص باللطمة واللكسة وما أشبه ذلك؟ فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يقتص لعموم قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف في إحدى الغزوات، وإذا برجل قد تقدم قليلا فضربه في بطنه فقال يا رسول الله القصاص، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال له اقتص. فهذا دليل على أن القصاص يكون في مثل هذه الأشياء. وهل يكون القصاص في الأموال؟ الجواب نعم يكون. قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة لعائشة رضي الله عنها وقد أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى أمهات المؤمنين بإناء فيه طعام، فغارت عائشة رضي الله عنها وغربت يد الرسول حتى سقط الصحفة وفيها الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء، وأخذ إناء عائشة وطعامه وأعطاه الرسول. فهذا دين على ثبوت القصاص في المال. وكذلك لو أن أحدا شق ثوب شخص فله أن يشق ثوبه، ولكن هل يقيد هذا بأن يكون الثوبان قيمتهما واحدة أو مطلقا؟ نعم
مطلقا.
نقول إن نظرنا إلى الناحية المعنوية قلنا إن القصاص مطلق، لأن أهم شيء هو إهانة الرجل، فإذا شق ثوب إنسان يساوي المتر بمئة ريال ثم كان عليه أي على الجاني ثوب يساوي المتر عشرة ريالات فهنا يقتص ولا إشكال، أليس كذلك؟ لأن ثوب الجاني دون ثوب المجني عليه. لكن هل يأخذ الفرق؟ الجواب لا، ما دام المجني عليه قد اختار أن يقتص فليس له فرق. وبالعكس لو كان ثوب المجني عليه متره بعشرة وثوب الجاني بأن يكون الثوبان قيمتهما واحدة أو مطلقا. نعم
مطلقا.
نقول إن نظرنا إلى الناحية المعنوية قلنا إن القصاص مطلق، لأن أهم شيء هو إهانة الرجل، فإذا شق ثوب إنسان يساوي المتر بمئة ريال ثم كان عليه أي على الجاني ثوب يساوي المتر عشرة ريالات فهنا يقتص ولا إشكال، أليس كذلك؟ لأن ثوب الجاني دون ثوب المجني عليه. لكن هل يأخذ الفرق؟ الجواب لا، ما دام المجني عليه قد اختار أن يقتص فليس له فرق. وبالعكس لو كان ثوب المجني عليه متره بعشرة وثوب الجاني متره بمئة هل يقتص منه؟ نقول نعم يقتص. وهل يدفع الفرق؟ نقول لا لا يدفع الفرق، ولكن بعض أكثر أهل العلم يرون أنه لا بد من دفع الفرق أو يترك القصاص. وقوله تعالى الحر بالحر، ألب هنا للعوض، يعني يقتل الحر بالحر، والعبد بالعبد، يقتل العبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، تقتل الأنثى بالأنثى. وهذا لا شك أنه تمام القصاص، أن يقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، هذا تمام القصاص لا أشكال. فإذا كان المقتول أقل رتبة من القاتل فهل يقتل به القاتل؟ يعني لو قتل الحر عبدا فهل يقتل الحر؟ نعم فيه خلاف، فيه خلاف، فمن العلماء من قال يقتل به ومنهم من قال لا يقتل به، والصحيح أنه يقتل به لعموم الأدلة، الأدلة من القرآن والسنة، النفس بالنفس، والمؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وإذا قتل العبد حرا هل يقتل به؟ يقتل به كما يقتل بالعبد. الأنثى بالأنثى تقتل، والرجل بالأنثى قال بعض العلماء يقتل لكن يدفع نصف الدية، لأن دية المرأة نصف دية الرجل، لكن هذا القول ضعيف جدا، لأن القتال، لأن القصاص بين البشر الأحرار لا ينبني على القيمة. هل يقتل الرجل بالأنثى؟ نعم يقتل، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهودي بين حجرين حين رض رأس اليهودية، فقتل رجلا هو يهودي، يهودي رض رأس جارية من الأنصار، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرض رأسه بين حجرين، فقتل رجلا بامرأة. وقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، عفي له، الضمير في له يعود على من؟ على القاتل، من أخيه المقتول، الأخ هو المقتول، فشيء نكر في سياق الشرط يشمل القليل والكثير، من عفي له من أخيه شيء فلا قصاص، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بالإحسان. اتباع بالمعروف يعني أن من له الدية فليتبع القاتل بالمعروف بدون أذية، وعلى القاتل الذي طلبت منه الدية أن يؤدي بإحسان، يعني أداء كاملا بلا مماطلة. ويستفاد من الآية أنه لو عفى أحد الورثة عن القصاص سقط القصاص، ولو كان نصيبه قليلا. فلو فرضنا أن أحد الورثة لا يرث إلا واحدا بالألف ثم عفا، فإن القصاص يسقط. من أين يؤخذ؟ من قوله شيء، لأنه نكرة في سياق الشرط فيعم. ودليله من النظر أن هذا الجزء الذي حصل فيه العفو من هذا الوارث صار معصوما، صار معصوما، والعصمة لا تتجزأ، العصمة لا تتجزأ بل تشمل الجميع، تشمل الجميع. فإن قال قائل لماذا لا نأخذ بالأكثر؟ قلنا لا يمكن، لأن الأنملة من الآدمي محترمة، أدنى شيء في الآدمي محترم. فإذا عفي عن هذا القاتل ولو بجزء يسير فإنه لا يمكن أن تنتهك حرمته. وقول فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يعني بعد العفو من اعتدى فله عذاب أليم، لأنه قد يؤتى إلى الشخص ويندم على فعله ويقال هذا قتل أبوه كيف تأخذ الدية، هذا قتل أخوه كيف تأخذ الدية، فيندم ثم يذهب فيقتل القاتل. يقول عز وجل فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. نعم. نعم نعم، الخيار لمن له الحق، لأولياء المقتول، القاتل ما له خيار،
يعني إذا ما يوجد
عنده، إذا ما يوجد يبقى في ذمته،
يعني شيء مستحيل في شيء
ما هو مستحيل.
مثلا قال نبغى شيء مستحيل الناس ما يحصل،
مثل ايش؟
الخيار، يعني قال للقاتل انا ابغى دية
منك
خيار،
طائرة، ما لقيت الطائرة شيء، ما لقيت الطائرة،
وكيف اتباع؟
هالي بارك الله فيك، إذا عفى عن أكثر من الدية فليس محل إجماع بين العلماء. بعض العلماء يقال يخير بين القصاص أو الدية فقط ليس له أكثر، وعلى هذا فهذا المثال، هذا السؤال اللي سألت يسقط، يعني لو قرب طيارة يقول مالك إلا الدية ما أتبعين. لكن فيه من يرى أنه تجوز المصالحة، تجوز المصالحة على أكثر من الدية. نعم، والأحاديث متعارضة في هذا ويرجع فيها إلى القاضي محكمة. لا، ليس العفو أفضل على كل حال، بل إذا كان في العفو إصلاح فهو أفضل، وإن لم يكن فيه إصلاح فالأخذ بالقصاص أفضل. لا يقتل، لا يقتل مسلم بكاذب، الآية فيها تخصيصات بس ما بسطنا فيها. نعم.
قوله باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الآية، كذلك أبي ذر.
باب سؤال القاتل.
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار.
حتى.
نعم. باب سؤال القاتل حتى يقر. والإقرار في الحدود. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أو فلان حتى سمي اليهودي فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل به حتى أقر فرد رأسه بالحجارة. باب إذا قتل بحجر أو بعصا. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله بن أدريس عن شعبة عن هشام بن زيد بن أنس عن جده أنس بن مالك قال خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة قال فرماها يهودي بحجر قال فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان قتلت فرفعت رأسها فأعاد عليها قال فلان قتلك فرفعت رأسها فقال لها في الثالثة فلان قتلك فخفضت رأسها فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين الحجرين.
السياق الأول أوضح لأن قوله فرماه فرماها يهودي فيه نظر ويدل على أن فيه نظرا آخر الحديث حيث قال
بين الحجرين.
نعم.
فقتله بين الحجرين.
فقتله بين الحجرين. فالكلمة هذه تعتبر وهما أو شذوذا. القصة هذه أن امرأة جارية من النصارى كان عليها أوضاح من فضة حلي فرآها هذا اليهودي واليهود أهل طمع أهل طمع في المال فرض رأسها بين حجرين وأخذ ما عليها فأدركت قبل أن تموت فسئلت من فعل بك هذا فلان 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 حتى سموا اليهودي فأشارت برأسه فأخذ اليهودي فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة بين حجرين. في هذا الحديث فوائد: أولا بيان شح اليهود ومحبتهم للمال، ثانيا بيان حلقهم على المسلمين لأن بإمكان هذا اليهودي أن يأخذ الأوضاح ويدع الجارية، لكنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا كما قال الله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وفي أيضا دليل على أن الإنسان ما دام عقله ثابتا ولو في سياق الموت فإن قوله معتبر، لأن هذه الجارية لا تستطيع الكلام يعني في آخر رمق. ومن فوائده أيضا العمل بالإشارة، العمل بالإشارة لأن هذه الجارية أشارت برأسها كلما سألوها عن شخص لم يفعل شيئا يعني قالت هكذا رفعت رأسها يعني لا، ولما عينوا الرجل خفض رأسها قالت هكذا. ففي دليل على العمل بالإشارة، والعمل بالإشارة ثابت في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وإقراره عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث الأخذ بالتهمة، لأن هذا اليهودي أخذ، وادعاء المرأة عليه لا يثبت الحق عليه لكنه قرينة. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا اتهم أحد بتهمة فيها قرينة فإنه يؤخذ ويكرر عليه حتى يثبت هذه التهمة، ودليل ذلك قوله فلم يزل به حتى أقر، يعني ما تركه حتى هنا أنكر أول مرة بل كرر عليه حتى أقر. بل إن لولي الأمر أن يضرب على هذا حتى يصل إلى اليقين. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر جاء إليه بمال حيي بن أخطب فكأنه استقله وقال أين ماله؟ قالوا أفنته الحروب يا محمد. قال كيف أفنته الحروب؟ المال كثير والعهد قريب. ثم أمر الزبير بن العوام أن يضرب هذا الرجل أن يمسه بعذاب، فلما أحس بالألم قال لهم انتظر إني أرى حييا يطوف حول خربة هناك فلعل المال كان فيها. فذهبوا إلى الخربة وإذا المال مدفون فيها، وإذا هو ذهب مل جلد الثوب قد أخفوا. نعم، أخذ العلماء من هذا أنه إذا قويت التهمة والقرينة فإنه يجوز أن يضرب الرجل حتى يقر المتهم، أما مجرد الوهم فهذا لا يجوز أن يعذب الإنسان حتى يقر، لكن إذا وجدت القرائن القوية فلا بأس. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز الاقتصاص من القاتل بمثل ما قتل به، خلافا لما ذهب إليه الفقهاء من أنه لا يقتل إلا بالسيف، واستدلوا بحديث ضعيف رواه ابن ماجة لا قود إلا بالسيف، فإن هذا الحديث لا يصح، والصحيح أنه يفعل بالجاني كما فعل، إن حرق حرق وإن رض الرأس رض رأسه، وإن قطع الأعضاء قطعت أعضاؤه، وإن شق البطن شق بطنه. المهم أن يفعل به كما فعل إلا إذا كان الفعل جنسه محرم، مثل لو كان هذا القاتل قتل شخصا بأن تلوط به والعياذ بالله قاصدا أن يموت، ما قصد التمتع، ففي هذه الحال لا يمكن أن نقتص منه بمثل ما فعل، لأنه سيعود بالإثم على من؟ على المقتص، سيعود بالإثم على المقتص. قال بعض العلماء ولكننا نفعل به كما فعل بدون أن نفعل نحن هذه الفاحشة، بأن ندخل في دبره خشبة حتى يموت. وبعض العلماء يقول لا، مثل هذه الصورة نقتله بالسيف ونستريح منه. نعم. لا ليس لهم أن يقتلوه، ولكن في هذا الحال إذا كانت القسامة كما مر علينا في القسامة، إذا كان يمكن إجراء القسامة فيه تجرى القسامة. نعم، لأن هذا ما ليس علينا نحن ضرر بخلاف الفاحشة.
كيف؟
يعني مثلا نطعنه وهو طعن، لكن ما حد يقتله. وكيف؟ بماذا قتله؟ فالجهني بماذا قتل؟ لازم يفعل مثل ما فعله. نعم. لكن ما رأيكم فيما لو قتل بالكهرباء؟ أيما أسهل، السيف أو الكهرباء؟
السيف.
نعم هو الظاهر الظاهر الكهرباء أسهل. نعم لا، إذا قتلت يقولون الطاقة الكبيرة مثل 220 أو 300 تقتل على طول،
تشله
أكثر من
سيف.
تشله؟
نعم، تنفض الأول
مقطف
ثم تنفض، يعني
كل سيف مرة أسرع. ما بس السيف إذا قتل يبقى يرفس حتى ينتهي دمه، لكن هذه برحمة. أين هذا ما يدري عن نفسه، ما نسأل الله العافية. فالظاهر انه اذا على كل حال ان قتل بالكهرباء يقتل بالكهرباء، ما في اشكال. لكن اذا قتل بالسيف فمقتضى القصاص ان نقتله بالسيف. والظاهر ان هذا الايراد الذي اوردته لا ينطبق على مساله القصاص، لان تمام القصاص ان نفعل به كما فعل، لكن ينطبق على الحرابة مثلا، من قتل في حرابة قطع طريق، هل نقتل بالسيف أو نقتل بالصعق؟ إذا أخذنا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسن القتلة، فإن نسأل أهل الخبرة ونقول أيهما أحسن وأريح. إذا قالوا هذه أريح، قتل بالكهرباء أم النبي.
باب
أخذنا ثلاث أسئلة. ما نعم.
باب قول الله تعالى إن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة.
باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس، هذه من حكم التوراة كما قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهذا عام، لكنه يستثنى منه الكافر لا يقتل بالمسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. ويستثنى منه ما سيأتي إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه فوائد كتبها شيخنا حفظه الله في آية القصاص. قال بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، دلت على أن الحر يقتل بالحر، فهل يقتل بالعبد؟ فيه خلاف بين العلماء، فمذهب مالك والشافعي وأحمد لا، ومذهب أبي حنيفة بلى، وهو اختيار الشيخ تقي الدين. قال وليس في العبد نصوص صريحة صحيحة تمنع قتل الحر به، انتهى. ولعموم المسلمون تتكافأ دماؤهم، ودلت أيضا على أن العبد يقتل بالعبد، فهل يقتل بالحر؟ نعم يقتل به، لأنه إذا جاز قتله بالعبد فبالحر أولى. ودلت على أن الأنثى تقتل بالأنثى، فهل تقتل بالرجل؟ نعم تقتل به، لأنه إذا جاز قتلها بالأنثى فبالرجل أولى. وهل يقتل الرجل بها؟ فيه خلاف، والمشهور من المذاهب الأربعة أنه يقتل بها. وقال علي بن أبي طالب لا يقتل بها إلا أن يدفع أولياؤها نصف الدية. وقال الزهري والليث لا يقتل بزوجته خاصة،
وروى عنه مالك والشافعي وأحمد لا يقتل بها مطلقا. ودلت الآية
روى عنه ولا روي عنه
وروي عن مالك يا شيخ
ماشي
يقول وروى ما عد عن أو عنه ما هي واضحة وروي عن مالك والشافعي وأحمد لا يقتل بها وروي عن وروي عن مالك والشافعي وأحمد لا يقتل بها مطلقا. ودلت الآية بعمومها على قتل المسلم بالمسلم.
في الأقوال كم؟
ثلاثة
أربعة. قول الجمهور أنه يقتل بها، والقول الثاني لعلي لا يقتل بها إلا أن يعطي أولاؤها نصف الدية، والقول الثالث لا يقتل بزوجته خاصة، والقول الرابع لا يقتل بها مطلقا، والراجح الأول. نعم.
ودلت الآية بعمومها على قتل المسلم بالمسلم والكافر بالكافر، وهل يقتل المسلم بالكافر؟ فيه خلاف، فمذهب أبي حنيفة يقتل به إن كان ذمية، وقال مالك
يعني يقتل المسلم بالكافر.
وقال مالك يقتل به إن كان القتل غيلة، ومذهب الجمهور لا يقتل به مطلقا، لأن الله يقول فمن عفي له من أخيه، والكافر ليس أخا للمسلم، ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقتل مسلم بكافر. وهل يقتل الكافر بالمسلم؟ نعم يقتل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية من الأنصار، ولأنه إذا جاز قتله بالكافر فبالمسلم أولى. ودلت الآية بعمومها على قتل الولد بالوالد، وهل يقتل الوالد بالولد؟ فيه خلاف، فمذهب الليث وابن المبارك فمذهب الليث وابن المنذر فمذهب الليث وابن المنذر إلى أنه فذهب يا شيخ لعلها فذهب هنا فمذهب الليث وابن المنذر إلى أنه يقتل.
إيه صح. ولا عندك إيش؟
عندي فمذهب الليث وابن المنذر إلى أنه يقتل.
يمكن
طيب. فذهب الليث وابن المنذر إلى أنه يقتل به لظاهر القرآن والأحاديث الموجبة للقصاص، وهو رواية عن الإمام أحمد. وقال مالك إن تعمده تعمدا لا شك فيه مثل أن يذبحه ونحوه فإنه يقتل به وإلا فلا. وقال شيخ الإسلام والسنة إنما جاءت لا يقتل والد بولده، فإلحاق الجد أبي الأم بذلك بعيد. وقال الجمهور لا يقتل الوالد بالولد لحديث لا يقتل والد بولد، وهذا الحديث فيه مقال. قال في التلخيص بعد أن ذكر طرقه قال عبد الحق هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح منها شيء. وقال البيهقي طرق هذا الحديث منقطعة. وقال الشافعي حفظت من عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد، وبذلك أقول انتهى. ونقل في شرح الزاد عن ابن عبد البر أنه حديث مشهور عند أهل العلم، فبالحجاز والعراق مستفيض عندهم. انتهى والله أعلم. ودلت الآية على جواز العفو عن القصاص مطلقا، وهو المشهور عند جمهور العلماء. وقال مالك لا يصح العفو في قتل الغيلة، بل يتحتم قتل القاتل. واختاره الشيخ تقي الدين، وذكر القاضي من أصحابنا وجها في من قتل الأئمة يقتل حدا لعموم فساده. ودلت الآية على أن عفو بعض الوراثة أو العفو عن بعض القصاص يوجب سقوطه في الجميع، وعلى أن الواجب بقتل العمد أحد شيئين القصاص أو الدية. ووجهه أن الله لما ذكر العفو أشار إلى وجوب الدية بقوله فاتباع بمعروف، وهذا هو الصواب، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، وقيل الواجب القصاص عينا. ويترتب على هذا الخلاف فوائد متعددة ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد. ودلت الآية على أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان، فإن القتل العمد كبيرة، ومع ذلك سمى الله المقتول أخا للقاتل ولو كان القتل كفرا. ولو كان
القتل
كفرا
لم يكن أخا.
ولو كان القتل كفرا لانتفت الأخوة الإيمانية. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، فصاحب الكبيرة عندهم مؤمن ناقص الإيمان، وربما قالت مؤمن فاسق، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا حكمه في الدنيا، وحكمه في الآخرة أنه إذا لم يحصل له ما يكثر ذنبه في الدنيا فإنه يعذب بالنار بقدر كبيرته إلا أن يعفو الله عنه. وقالت الخوارج إن فاعل الكبيرة كافر مخلد في النار، وقالت المعتزلة إنه مخلد في النار وليس بمؤمن ولا كافر، بل في منزلة بين منزلتين. ودلت الآية على أن وجوب القصاص رحمة من الله بعباده لما فيه من المصالح العظيمة من إقامة العدل وحفظ الأمن ومنع الظلم، وأن الأخذ به وتنفيذه من مقتضيات العقول السليمة الناضجة. وبه نعرف تسفيه آراء من منعوا القصاص في الوقت الحاضر ممن ينتسبون إلى الإسلام وغيرهم، وأن سياستهم خاطئة من رجال ونساء من ذوي الأنساب والأسباب والألباب. كأن في شيء قدم. إيه
في شيء قدم. وش اللي قدم؟
في سهم. في هذا. طيب. لكن اختلف العلماء في من له حق العفو، فالمشهور أن جميع الورثة لهم الحق من رجال ونساء من ذوي الأنساب والأسباب، وهو قول أكثر العلماء منهم الشافعي وأبو حنيفة وأحمد، والمشهور عن مالك أنه للعصبات خاصة، وهو اختيار الشيخ تقي الدين. واختلف العلماء أيضا في من إذا كان أحد المستحقين غير مكلف، والمشهور من المذهب أنه ليس للمكلفين أن ينفردوا بالاستيفاء، وهو مذهب الشافعي. وعن أحمد رواية ثانية أنه يجوز للمكلفين أن ينفردوا به، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. والذي يظهر من الآية أن ذلك حق لجميع الورثة، وأنه ليس لبعضهم أن ينفرد بالاستيفاء، لأن الدية تركة يرثها جميع الورثة، فكل واحد منهم له حق فيها، فليس لغيره أن يفوت حق عليه. والله أعلم. طيب. والله أعلم. وهذا انتهى ما قاله شيخنا محمد بن صالح العثيمين جزاه الله خيرا.
لا يقول الألياء لا، الراجح انه لا يقتل، ذكرنا واستدلنا بالآية، ذكرناه واستدلنا بالآية ان القاتل من عفي له من اخيه، والكافر ليس اخا. وبما صح من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه لا يقتل المسلم بالكافر. ماذا كان الراجح؟ هل بين أيدينا؟ طيب ما في مال، أنا ما جبتها عشان هذا، ولا هي عندي. نعم شيبة موجود. نعم نعم. على كل حال أرجح قول الجمهور أرجح في هذا المسألة.
صحيح.
ما فيها.
ودلت الآية على أن عفو بعض الورثة أو العفو عن بعض القصاص يوجب سقوطه في الجميع، وعلى أن الواجب
لا نسها الثاني
ولا البعض.
إيه كافر الذمي. إيه قتل المسلم بالكافر الذمي. بالكافر الذمي. طيب خلونا نقرأ بعدين إن شاء الله. ما دام ستكون في أيديكم إن شاء الله.
هذا موجود.
اي ما ذكر لكن اقول جمهور بس ما رجح. نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش
باب من قتل او قتيل.
لا يا شيخ ما تمنى.
إيه بابا قلنا تعالى كنا نشرح الآية
أن النفس بالنفس
كنا نشرح الآية. قال الله تعالى وقال المؤلف رحمه الله تعالى وهو البخاري باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس والعين بالعين. هذا الحكم في التوراة. قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن إلى آخر. أن النفس بالنفس هذه قضية عامة لا يستثنى منها شيء إلا ما دل النص على استثنائه. فالنفس تقتل بالنفس إلا ما دل الدليل على استثنائه. فعلى هذا يقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى والحر بالعبد والعبد بالحر والذكر بالأنثى والأنثى بالذكر والفاسق بالعدل والعالم بالجاهل وهكذا. كل العمومات تدخل في آية إلا ما دل الدليل على استثناء. فمما دل الدليل على استثناء الكافر فإنه إذا قتله المسلم لا يقتل به لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر ولو كان ذميا مع أن الذمية معصوم الدم لكنه لا يقتل به المسلم. يقتل الحر بالعبد على القول الراجح لعموم النفس بالنفس ويقتل الوالد بالولد على القول الراجح يقتل به لأن الحديث فيه مقال ولا يقوى على معارضة العموم. وإن كانت دلالة العموم على جميع أفراده ظنية عند الكثير من العلماء لكن نقول لا نخرج عن هذا العموم إلا بدليل. ولأن قتل الوالد لولده من أعظم قطيعة الرحم فكيف نساعده ونقول لا نقتل. نساعد هذا على قطيعة الرحم ونقول لا نقتل. فإن قالوا إن الولد إن الأب كان سببا في إيجاد ابنه فلا ينبغي أن يكون الابن سببا في إعدامه كما عللوا به فالجواب على هذا سهل. أن نقول إن الابن لم يكن سببا في إعدامه بل السبب في إعدامه هي نفسه هو الذي قتل الولد فقتل به فكان هو السبب في أن يقتل. يعني كان الأب هو السبب في أن يقتل. نعم لو أننا شككنا هل الأب تعمد أم لم يتعمد فحينئذ نقول برفع القصاص عنه لأنه لا بد من ثبوت كون القتل عمدا. العين بالعين أيضا تؤخذ العين بالعين. والباء هنا وفيما قبلها الباء للعوض والمعوض لا بد أن يكون كعوضه فتؤخذ العين بالعين لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون القصاص جاريا بين الجاني والمجني عليه في النفس يعني أنه ممن يقتل به. فإن كان ممن لا يقتل به كما لو فقع المسلم عين كافر فإن عين المسلم لا تفقع لأنه لا يقتص به في النفس فلا يقتص به فيما إيش فيما دون النفس. الثاني المماثلة في الاسم والموضع. المماثلة في الاسم والموضع، الاسم على كل حال كلتاهما عين، لكن المماثلة في الموضع يعني يمنى بيمنى ويسرى باليسرى، فلا يمكن أن نأخذ عينا يمنى بعين يسرى ولا بالعكس. الثالث استواؤهما في الصحة والكمال، فلا تؤخذ عين صحيحة بعوراء ولا عين صحيحة بعين قائمة. والفرق بين العورة والقائمة أن القائمة صورتها باقية وبصرها مفقود، والعورة معروف مصابة بعور أي بعيب يمنع النظر. طيب، فإذا الشرط فيه الشرط الرابع الأمن من الحيف، الأمن من الحيف، فإن خشي من الحيف فإنه لا قصاص. فلو قلع الأعور عين الصحيح، قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه لعين الأعور الصحيحة، فإن عين الأعور لا تقلع. لماذا؟ لأن في ذلك حيفا. فالأعور لما قلع إحدى عيني الصحيح لم يفقده بصره، بل بقي بصره. ونحن لو اقتصصنا من الأعور لفقد بصره، إذن لا يمكن الاستيفاء إلا إيش؟ إلا بحيف، إلا بحيف. وعليه فلا تؤخذ عين الأعور الصحيحة إذا قلع عين السليم المماثلة لهذه العين الصحيحة. وقال بعض أهل العلم بل تؤخذ ويدفع نصف الدية. من الذي يدفع نصف الدية؟ المجني عليه الأول. وقال بعض العلماء بل تؤخذ بلا شيء، تقلع عين الأعور الصحيحة ويكون الأعور هو الذي جنى على نفسه، هو الذي جنى على نفسه، لأنه لو شاء، وإن كنا لا نمكنه من ذلك، لكن لو شاء لقلع الأعور، لقلع العين التي تماثل عينه إيش العوراء، لكن هو الذي جنى على نفسه فقلع العين المماثلة لعينه الصحيح. ولعل أقربها للصواب القول الأول أنها لا تقلع، لأن هذا حيف. طيب، العين بالعين، إذا كانت العين المقلوعة ضعيفة النظر وعين القالع قوية، أو كانت العين المقلوعة ليست جميلة وعين القالع جميلة، هل تقلع عين القالع وهي أقوى نظرا وأجمل منظرا؟ نعم نعم تقلع، تقلع. كما أننا نقتل الشاب بالشيخ والعالم بالجاهل، العالم بالجاهل. نعم، والأنف بالأنف أيضا يؤخذ الأنف بالأنف. يشترط المماثلة في إيش؟ في الموضع، لا الأنف في الأنف، ها؟ لا يختلف. طيب إذن لا يختلف، لكن يشترط الأمن من الحيف، الأمن من الحيف بأن يكون قطع الأنف من المارن، من مارن الأنف. مارن الأنف هو ما لان منه، هذا هذا مارن الأنف ما لان منه، فإن قطعه من فوق من العظم فإنه لا يقتص منه. قالوا لأنه لأننا لا نأمن من الحيف،